السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب المناسك من سننه: باب في المحصر بعدو. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالما كلم ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير قبل أن يقتل، فقال: لا يضرك ألا تحج العام، نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ثم رجع، فأشهدكم أني قد أوجبت عمره، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار فقال: إنما شأنهما واحد، يعني الحج والعمرة، إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. قال نافع: فطاف لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا، ثم لم يحل حتى جاء يوم النحر فأهدى، وكان يقول: من جمع العمرة والحج فأهل بهما جميعا فلا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. هذا الحديث صحيح، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، وعبيد الله وابن عبد الله العمر المصغر الثقة، ونافع مولى بن عمر. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد من طريق يحيى القطان عن عبيد الله به، ورواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طرق عن نافع به، وبعضهم طوله كما هنا وبعضهم اختصره. الحديث فيه أنه ربما يكون الإحصار بالعدو وربما يكون بغيره، فالإحصار هنا ليس بعدو الذي ينتظر أو يخافه ابن عمر أو يخاف عليه أهله، قد تكون هناك فتنة كائنة كما قال له أهله بين ابن الزبير والحجاج، فربما يكون ذلك سببا للحيلولة بينك وبين إتمام النسك. فقال أولا رضي الله عنه: نفعل كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا فعلوا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حال الكفار بينه وبين إتمام النسك حل وذبح هديه وهو في الحديبية ولم يبلغ، فقد حال العدو بينه وبين تمام النسك، وهنا حالت الفتنة بين، أو يخشون حالة الفتنة بين ابن عمر وبين تمام النسك، فالمحصر الذي صد عن البيت أو حيل بينه وبين البيت، إما بعدو أو مرض أو ضعف أو نحو ذلك فهذا الذي يجب عليه إن استطاع أن يتم النسك أتمه، وكما قال ابن عمر يحل منهما جميعا لأنه أدخل الحج على العمرة، في البداية أهل بالعمرة ثم تفكر في أمره فقال الحج والعمرة أمرهما واحد، فأدخل الحج على العمرة. وإذا حج قارنا رضي الله عنه ولما لم يسق الهدي كان عليه، لأنه تمتع كما ذكرنا مرارا أن القران يسمى تمتعا أيضا، وجب عليه الهدي، فلا يحل من إحرامه بالعمرة والحج معا حتى ينحر هديه، وذلك يكون يوم الأضحى، كما قال أيضا من جمع العمرة والحج فأهل بهما جميعا فلا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، يعني يوم يبلغ الهدي محله، يعني يوم النحر. قال حدثنا أبو عاصم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر أو عرج يعني لم يستطع أن يتم النسك فليحل وعليه حجة أخرى الحديث إسناده ظهير الصحة، وقد رواه الطحاوي في مشكل الأثار وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي عاصم شيخ الدارمي كما هنا، وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني من طريق يحيى بن سعيد، ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير وابن سعد وابن أبي عاصم أيضا من طريق إسماعيل بن علية، ورواه الترمذي والبيهقي من طريق روح بن عبادة، ورواه النسائي من طريق سفيان بن حبيب، ورواه الدارقطني والحاكم من طريق مروان ابن معاوية الفزاري، ورواه الحاكم من طريق عبد الوارث بن سعيد، ورواه الطبراني من طريق يزيد بن هارون وعبد العزيز بن المختار. كل هؤلاء يزيد بن هارون وعبد العزيز بن المختار وعبد الوارث بن سعيد ومروان بن معاوية وسفيان بن حبيب وروح بن عبادة وإسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد، كل هؤلاء رواه عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة به كما رواه أبو عاصم، تمام. ورواه الطبراني من طريق يوسف سعيد بن يوسف، وابن قانع في معجم الصحابة من طريق حسين المعلم، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، يعني عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، يعني كل هؤلاء متفقون على أن الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو مباشرة. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله رواه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني معاوية ابن سلام ومعمر، خالف هؤلاء جميعا الذين رووه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مباشرة، فروياه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع، رواية معمر رواها أبو داود والترمذي وابن ماجة والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر، وعكرمة قد سمع من الحجاج بن عمرو، فهذه الرواية من المزيد في متصل الأسانيد، ولذلك الحديث صحيح، من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، لأنه أوجب الحجة، أوجب الحجة، فحال بينه وبين تمام النسك شيء عارض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حال المشركون بينه وبين البيت حل صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ثم اعتمر عمرة من قابل. والشاهد من هذا الحديث أن الحصر ربما يكون بمرض ككسر وقع في رجله أو عرج حصل له أو نحو ذلك من الموانع التي تحول بينه وبين تمام النسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضبيعة بنت الزبير وأنها شاكية، قال لها حج واشترطي، يعني تقول محلي حيث حبستني. إذن الشاهد من حديث ضبيعة أيضا أن المرض والشكوى قد تكون سببا في الحيلولة بين تمام النسك، فيسمى إحصار أو يسمى إحصارا أيضا، حج واشترط. وهنا لابد من التفصيل، وهو أن من حيل بينه وبين تمام النسك وأحصر بعدو أو غيره فعليه أن يعيد هذا النسك، وعليه هدي، وعليه أن يذبح هديا، هدي جبران. أما من حيل بينه وأحصر عن الوصول لإتمام النسك وقد اشترط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضبيعة حج واشترطي أن محلي حيث حبستني، من فعل ذلك واشترط فليس عليه شيء، يعني أهل بعمرة أو أهل بحج وقال لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة، لبيك اللهم بحج وعمرة معا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحيل بينه وبين تمام النسك حائل من عدو أو مرض أو نحو ذلك أو أي سبب من الأسباب، فحل في مكانه قبل بلوغ الكعبة، فهذا ليس عليه هدي ولا يلزمه شيء. قال: باب في جمرة العقبة أي ساعة ترمى. جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، متى ترمى في الحج؟ قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى وبعد ذلك عند زوال الشمس. الحديث فيه ابن جريج وأبو الزبير مدلسان، لكن صرح ابن جري بالتحديث عند مسلم، صرح أبو الزبير بالتحديث عند مسلم، وكذا ابن جريج صرح بإخبار أبي الزبير له هذا الحديث. والحديث علقه البخاري في صحيحه باب رمي الجمار، ومسلم رواه، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن سعد في الطبقات، والطبراني في الأوسط، والدارقطني والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة، من طرق عن ابن جريج به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث في الصحيحين كما تقدم معلق في البخاري وموصول عند مسلم، فلا يقال في الصحيحين، المعلق ليس من شرط الصحيح. وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة، يوم النحر ضحا، وذلك عند وصوله إلى منى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرارا صلى الصبح بالمزدلفة ولم يدفع إلا بعد أن أسفر جدا، فخرج من المزدلفة حتى أتى الجمرة وذلك ضحا، فرماها بسابع حصيات يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وابن عمرو بن حزم عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يرموا الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرموا يوم النفر. قال أبو محمد الدارمي: يعني منهم من يقول عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح، عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم، ومنهم من قال عبد الله ابن أبي بكر عن أبي البداح مباشرة. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، يعني رجح حديث مالك وهو في الموطأ عن حديث ابن عيينة. وحديث ابن عيينة رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحميد وابن ماجة والبيهقي من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، ولفظه: أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، أن يرموا يوما ويدعوا يوما. هنا في رواية مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا يوم النحر، هذا مفروغ منه رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يرموا الغداء يعني أول أيام التشريق، ومن بعد الغد ليومين يعني في اليوم الثاني من أيام التشريق يرموا ليومين، ثم يرموا يوم النفر. رواية ابن عيينة: يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني يرمي اليوم الأول ويترك اليوم الثاني ويرمي اليوم الثالث ليومين، أو يرمي اليوم الأول من أيام التشريق ليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، ويترك اليوم الثاني عشر ويرمو يوم الثالث عشر يوم النفر كما في رواية مالك يرمو يوم النحر ثم يرمو الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمو يوم النحر. يعني يترك يوما ويجمعه مع اليوم، إما اليوم الأول أو اليوم الثاني، يعني يوم الحادي عشر يرمو اليومين، أو يرمي يوم الثالث عشر يرمو للثاني عشر وللثالث عشر. يوضح ذلك رواية ابن عيينة، لكن الترمذي رجح حديث مالك، وحديث مالك الظاهر أن فيه انقطاعا، لأنه قال عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي البداح، وأبو بكر بن عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم لم يسمع من أبي البداح، ولذلك الرواية الأخرى عن أبيه عن أبي البداح اللي أشار إليها الدارمي قال منهم من يقول عن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح، يعني رواية ابن عيينة. ولذلك أعل من أعل هذا الحديث بأن الرواية الراجحة وهي رواية مالك منقطعة، وهذه علة حديث ابن عيينة، فحديث ابن عيينة ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، لكن الراجح أن ذكر عن أبيه عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، ذكر عن أبيه هذه مرجوحة، لأنها رواية مالك أرجح التي رجحها الترمذي وغيره من الأئمة، وبذلك أعل هذا الحديث. ومن قال إنها زيادة وطريق أخرى يحمل على أنه أرسله مرة ووصله أخرى، لكن هذا قول من لم يرجح، فالترجيح رواية مالك عن رواية ابن عيينة، ورواية مالك منقطعة كما ذكرنا بين عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم وأبي البداح. ولذلك أشار الدارمي إلى أن هناك من وصل هذا الإسناد فقال عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، وهذه الرواية كأن الدارمي رحمه الله يشير إلى ثبوتها، ولذلك أوردها في هذا الباب في أن جمرة العقبة ترمى يوم النحر حتى للرعاة الذين يرخص لهم في التخلف عن بعض أيام التشريق أو الجمع بين بعضها، ولذلك كما قال العلماء من ترك اليوم الأول جمعه مع اليوم الثاني، أو جمع اليوم الثاني مع اليوم الأول، وإن خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فليس عليه رمي في الثالث عشر، وإلا فالرعاء والسقاة لن يخرجوا من منى إلا بعد خروج سائر الحجيج، يعني أنهم سيبقون اليوم الثالث عشر فيرمون اليوم الثالث عشر منفردا ثم ينفرون، والأمر في ذلك واسع كما تقدم، وهو الجمع لأصحاب الأعذار بين رمي يومين. قال باب في الرمي بمثل حصى الخذف، يعني قدر الجمار أو الحصى التي يرمي بها. قال: باب في الرمي بمثل حصى الخذف. أخبرنا عثمان بن عمر هو ابن فارس قال: حدثنا عثمان بن مرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف. هذا الإسناد حسن، فعثمان بن مرة هذا ذكره أبو زرعة وقال لا بأس به، وقال ابن معين صالح، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، وابن قانع في معجم الصحابة، والفاكهي في أخبار مكة، وابن حزم في حجة الوداع، كلهم من طريق عثمان بن مرة به، وعثمان لا بأس به حسن الحديث كما تقدم. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. الحديث فيه إثبات حجم الحصى التي يرمى بها، أو الجمار التي يرمى بها أو ترمى بها الجمرة، وهي أنها مثل حصى الخذف، وحصى الخذف صغيرة كما قال العلماء. الخذف أن يأخذ الحصى على رأس السبابة بين الإبهام ويرمي بها، ولا تكون هذه إلا صغيرة، مثل كما قال العلماء مثل الحمصة أو نحو ذلك. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان. عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر وقال: عليكم السكينة. أبو الزبير مدلس، لكن صرح بالتحديث عند مسلم، والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى والفاكي في أخبار مكة وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط وفي الشاميين والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وفي حلية الأولياء والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق. الحديث كما تقدم صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، إياكم والغلو، بمثل هذا فرموا، كما في الصحيح أيضا، يعني مثل حصى الخذف كما نص عليه في هذا الحديث. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف. قيل لأبي محمد: عبد الرحمن بن معاذ له صحبة؟ قال: نعم. عبد الرحمن بن معاذ ابن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة التيمي صحابي. والحديث رواه أبو داود والنسائي والحميدي وابن الأثير في أسد الغابة من طريق أبي داود. وقال روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي ولم يدركه، يعني روى عن عبد الرحمن بن معاذ محمد بن إبراهيم التيمي وروايته عنه منقطعة. والحديث معناه في الصحيح في الحديث الصحيح السابق بمثل حصل خلفي فرموا فرموا أمرهم فرموا بمثل حصل خلفي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب في رمي الجمار يرميها راكبا. أخبرنا أبو عاصم والمؤمل وأبو نعيم عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار على ناقة صهباء ليس ثم ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث في إسناده ضعف. فأيمن بن نابل أبو عمران الحبشي المكي نزيل عسقلان قال الحافظ التقريب صدوق يهم، وهذا الحديث مداره عليه فهو لين إلا أن يتابع. الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي والنسائي في المجتبى والكبرى وابن ماجه وأحمد في المسند وعبد الله في زوائد المسند والشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند والطيالسي وابن خزيمة وعبد بن حميد وابن قانع في الصحابة وابن سعد في الطبقات وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن عدي في الكامل والفاكهي في أخبار مكة وأبو الشيخ في أخلاق النبي والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وفي دلائل النبوة وفي شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان والقطيعي في جزء الألف دينار والبغوي في شرح السنة والخطيب في التاريخ وفي موضح أوهام الجمع والتفريق وفي المتفق والمفترق وابن أبو الحجاج المزدي في تهذيب الكمال وابن عساكر في التاريخ كلهم من طرق عن أيمن ابن نابل به. وقال الترمذي حسن صحيح والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي. وقال البغوي أيمن ابن نابل ثقة، وهو أيمن بن نابل أبو عمران الحبش المكي نزيل عسقلان صدوق يهم كما قال الحافظ ابن حجر. فمن أخذ توثيق البغوي ولم يعتمد قول من تكلم فيه فقال ثقة، صحح الحديث كالترمذي رحمه الله تعالى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع الشاهد أنه رمى راكبا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سيأتي في الحديث الآتي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أخيه رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند، والحميدي وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود، والطحاوي شرح المعاني، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة، كله من طريق ابن عباس به. الحديث فيه أن الفضل كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أي أنه وهو راكب، والفضل رديفه رضي الله عنه، رديف النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الجمرة وهو يلبي، فقطع التلبية حين رمى الجمرة. قال: باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصار. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر من ذات اليسار مما يلي الوادي رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان ابن عمر يفعله. الحديث في بدايته ظاهره الإرسال، لكنه أخبر أنه حدثه بهذا الحديث وسمع هذا الحديث من سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وحكى سالم أن ابن عمر كان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا في بطن الوادي، ثم يمشي حتى يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ويستقبل القبلة، ثم يدعو دعاء، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف بعد الجمرة الكبرى ولا يقف يدعو كما فعل عند الجمرتين الأوليين. حديث رواه البخاري والنسائي في الكبرى وابن ماجه وفي المجتبى أيضا وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبزار والطحاوي في مشكى الأثار والدار قطني والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى ومعرفة السنن والبغوي في شرح السنة وابن حزم في حجة الوداع وابن أخي ميمي في الفوائد وابن الجوزي في التحقيق وابن حزر في تغليق. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.